أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: مدرك القاعدة. هو المدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. كان الكلام في قاعدة لا تعاد، وقلنا إننا في قاعدة لا تعاد سنتطرق إلى 12 مبحثا. تطرقنا في الدرس السابق إلى المبحث الأول الذي كان يدور حول مضمون القاعدة، وتطرقنا إلى شطر من المبحث الثاني الذي يتطرق إلى مدرك القاعدة. قلنا مدرك القاعدة صحيحة زرارة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وهذه الرواية قد وردت في 3 مواطن. الموطن الأول كتاب الخصال للشيخ الصدوق وسندها صحيح. الموطن الثاني كتاب الفقيه للشيخ الصدوق وأيضا السند صحيح. والموطن الثالث هو عبارة عن تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وهذا السند قد يتأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى، طبعا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي الرواية عن زرارة عن الإمام الصادق، فلا بد أن ننظر إلى سند الشيخ الطوسي إلى زرارة. بعض الأسانيد الشيخ الطوسي لم يذكرها في مشيخة التهذيب والاستبصار، بعض طرق إلى أرباب الكتب ذكرها في نهاية التهذيب والاستبصار في المشيخة، وبعض الطرق إلى بعض الرواة لم يذكرها. بالتالي لا بد أن نلجأ إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي الذي اسمه فهرس اسماء مصنف الشيعة. يعني الشيخ رضوان الله عليه وضع هذا الكتاب لمصنف الشيعة وذكر بعض الاسماء وبعض الرواة، من هؤلاء زرارة بن عين. لكن في سنده الى زرارة لم يذكر سنده الى جميع كتب وروايات زرارة، وإنما ذكر خصوص سنده إلى كتاب معين ومخصوص لزرارة بن عين. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب الاستطاعة والجبر، ومن الواضح أن هذا الكتاب عنوانه فقهي عقائدي. الاستطاعة والجبر عنوانه عقائدي، وحتى لو كان عنوانه فقهي من الواضح انه لا يشمل كتاب الصلاة. وهذه الرواية قاعدة لا تعاد مختصة بكتاب الصلاة، وبالتالي نستبعد ان تكون هذه الرواية موجودة ضمن كتاب زرارة. اذا السند الذي ذكره الشيخ في الفهرست الى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر لزرارة لا يفيدنا في المقام، لأنه سند إلى كتاب آخر لا يشمل حديث لا تعاد. فهذا وجه التأمل. إذن تصبح الرواية ماذا؟ تصبح الرواية مرسلة. من أين تكون الرواية مرسلة؟ من جهة سند الشيخ رضوان الله عليه إلى زرارة. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني في نفس الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة، نفس هذا الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة في الفهرس فيه تأمل. ووجه التأمل أن الشيخ يذكر عدة رواة، من ضمن هؤلاء الرواة ابن أبي عمير، ويقول عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، فتصبح الرواية مرسلة. من هم بعض أصحاب ابن أبي عمير؟ فتصبح الرواية ماذا؟ مرسلة. إلا إذا أخذنا بالمبنى الرجالي أن الثلاثة وهم ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني تكون مراسيلهم كمسانيدهم. وبعبارة أخرى، لو جاءوا برواية مقطوعة السند أو لم يصرح بالمسند عنه كما في المقام عن بعض أصحابه، تكون هذه الرواية كمسانيدهم، كما لو رووا عن فلان عن فلان. فلو قبلنا مبنى الثلاثة وأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وتمت هذه الكبرى الرجالية، يمكن تصرح السند من هذه الجهة. لكن تبقى العويصة الأولى من جهة إسناد الشيخ أنه مختص بخصوص كتاب الجبر والاستطاعة لزرارة، واضح. وأما سند الشيخ الصدوق في الخصال فواضح وتام وسند أعلائي، وقد تطرقنا إليه في الدرس السابق. وأما إسناد الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، لأن الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه لا يذكر السند كاملا كما في الخصال، وإنما يتبع طريقة المشيخة كالشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيب والاستبصار. وبالتالي نذهب إلى المشيخة وننظر سنة الشيخ الصدوق إلى زرارة، وفعلا في مشيخة الفقيه نجد أن سند الشيخ الصدوق إلى زرارة تام سندا. فالرواية على كل حال بناء على سند الخصال والفقيه صحيحة، بناء على سند التهذيب فيها تام من جهتين قد تطرقنا إليهما. نقرأ هذا الكلام. والمدرك للقاعدة المذكورة، قاعدة لا تعاد، هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، والتي رواها الصدوق في خصاله تارة كتاب الخصال، وفي الفقيه أخرى كتاب من لا يحضره الفقيه، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه كتاب تهذيب الأحكام في شرح المقام الشيخ المفيد. ففي الخصال رواها الصدوق عن أبي، الصدوق من هو؟ محمد بن علي بن الحسين، عن أبي علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، هنا في نفس الطبقة أحمد بن محمد، يحتمل اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. لكن سعد بن عبد الله يروي أكثر ما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، لا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. على كل حال حتى لو ادعينا أنه ابن خالد البرقي فالسند صحيح. عن الحسين بن سعيد الأهوازي، الثقة هو وأخوه الحسن بن سعيد، عن حماد بن عيسى أحد أصحاب الإجماع غريق الجحفة، عن حريز، حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة، زرارة بن أعيان، جميعها أولى ثقات أجلاء من أجلاء الطائفة، فهذا السند صحيح أعلائي. عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة، يعني سنها الرسول، شرعها الرسول، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. ما هي الفريضة؟ التي شرعها الله كالركوع والسجود. وفي الفقيه كتابا لا يحضره الفقيه، قال من قال شيخ الصدوق، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. وفي التهذيب روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، لاحظوا هنا السند غير مذكور، لاحظوا في الخصار روى صدوق عن أبي عن فلان عن فلان، لكن في الفقيه والتهذيب روى زرارة، فلا بد تلحظ في الفقيه سند الشيخ الصدوق إلى زرارة، وفي التهذيب سند الشيخ الطوسي إلى زرارة أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. والرواية صحيحة السند فإنها بطريق الشيخ، الشيخ ماذا؟ الشيخ الطوسي. إذا أطلقت الشيخ يراد به ماذا؟ الشيخ الطوسي، وإن كان يعني في بعض كلمات المتأخرين يعني صار تفريق بين المتقدمين والمتأخرين. بين المتقدمين إذا قيل الشيخ يراد الشيخ الطوسي، بين المتأخرين إذا قيل الشيخ يراد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. وإن كان لا زال إلى يومنا هذا إذا يطلق الشيخ يراد الشيخ الطوسي، وإذا أطلق الشيخ الأعظم يراد الشيخ الأنصاري. فإنها الرواية بطريق الشيخ الطوسي وإن كانت قابلة للتأمل من جهتين، إلا أنها رواية بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة، طريقي الصدوق الأول في الخصال والثاني في الفقيه. ويكفينا لاعتبار الرواية صحة أحد طرق الرواية. نقرأ في الحاشية ذاك السنة الحاشية الرابعة، يقول لأن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة في الفهرست 75 يعني صفحة 75 يمر بابن أبي عمير عن بعض أصحابه، هذا الوجه الأول، حيث قال يعني الشيخ الطوسي أخبرنا به ابن أبي جيد، بعضهم يقرأ ابن أبي جيد وتقرأ أيضا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد. من هو ابن الوليد؟ محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد معروف من كبار الرجاليين. جيد. عن سعد يعني عن سعد بن عبد الله، كذا سعد بن عبد الله الأشرفي. والحميري، من هو الحميري؟ عبد الله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، هو نفس أحمد بن محمد بن خالد، واضح محمد بن خالد يقال له أبو عبد الله، فأحمد بن محمد هو نفس أحمد بن أبي عبد الله. عن أبي، من هو أب أحمد بن أبي عبد الله البرقي؟ هو أبو عبد الله البرقي محمد بن خالد البرقي. عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عنه عن من؟ زرارة، لأن ابن أبي عمير من أصحاب من؟ الإمام الرضا. زرارة من أصحاب الباقر والصادق، إذن توجد فاصلة، يعني لابد واحد من أصحاب الصادق والكاظم واصفة، ابن أبي عمير ما أدرك زرارة، فلابد هناك واسطة. هنا قال عن بعض أصحابه، هذا مضافا، إذن هذا التأمل الأول ما هو؟ تكون الرواية مرسلة من جهة بعض أصحاب زرارة. التأمل الثاني، هذا مضافا إلى أن زرارة لم يكن له إلا كتاب واحد وهو كتاب الاستطاعة والجبر، والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرست، لأن الشيخ عقد الأسانيد في الفهرس للمصنفين، بخلاف كتاب التهذيب. واضح ولا؟ وإن كان في كتاب التهذيب قال أنا ألتزم أنه أذكر أصحاب الكتب والمصنفات، لكن هناك قد يذكر ماذا؟ كتاب واحد. الفهرس قد يذكر سند إلى كتاب واحد، كتابين. واضح ولا؟ ولا يذكر سند إلى جميع الكتب. والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرس إلى زرارة يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، ولا يذكر طريقه إلى جميع روايات زرارة، لأن زرارة عند روايات غير كتاب. صحيح زرارة إليه كتاب واحد، لكن روايات ما شاء الله. ومن البعيد أن الرواية المذكورة الحديث لا تعاه موجودة فيه، لأنها رواية فقهية وهذا الكتاب ظاهره عقائدي، وعلى هذا فالرواية مرسلة مقطوعة السنة. الحاشية الخامسة يقول: أما طريق الخصال فواضح، لأن وثاقة نفس الصدوق ووالده أبين من الشمس. وأما سعد بن عبد الله فهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي شيخ القوم ووجيهها وفقيهها، غير مدافع عن بلا إشكال. يعني لا يمكن أن تدفع هذا الكلام، واضح. وأما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ يعني الطوسي صاحب المصنفات الأهوازي الثقة، صاحب المصنفات إليه ما شاء الله من الكتب، وكل كتبه مشهورة حسين بن سعيد، وبعض كتبه إلى اليوم موجود، يعني مثل كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي موجود ومطبوع أيضا. وأما حماد فهو غريق الجحفة، والذي قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا. واضح، تطرقنا إلى غريق الجحفة لو ما تطرقنا تطرقنا في درس الرجال. معروف حماد بن عيسى سأل الإمام عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله أسألك الدعاء في أمرين، اطلب لي أمرين. قال: تفضل. قال: الأمر الأول أن أرزق المال الحلال والغنى، والأمر الآخر أن أرزق حج بيت الله الحرام مدة 50 سنة. فدعا له الإمام عليه السلام فتحقق له الغنى ووفق لحج بيت الله الحرام 50 سنة. فلما كان العام 51 ذهب أيضا لكي يحج، فنزل الجحفة التي هي ميقات أهل الشام، نزل الجحفة لكي يغتسل ويعقد إحرامه، فجاء السيل وجرفه فسمي بغريق الجحفة. وأما حريص فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ الطوسي. وأما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حد تعبير النجاشي، متقدم على رواة زمانه. هذا بالنسبة إلى طريق الخصال. وأما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا: أبي رضي الله عنه. من هو أبي؟ يعني والد الشيخ الصدوق، يعني علي بن الحسين، والد محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، يعني عنهم ثلاثتهم في عرض واحد. كلهم من هم؟ كلهم يعني الحميري وابن عبيد، واضح لنا. محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، هؤلاء الثلاثة كلهم عن من؟ عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله سجستاني، عن زرارة بن عيون، وجميع السلسلة المذكورة هم من الثقات. جيد. وإن كان قد يتأمل في محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه محمد بن الحسن بن الوليد استثناءه من الرجال نوادر الحكمة لابن يحيى. على كل حال هذا مبنى رجالي، ولماذا استثناه مع أنه واضح الوثاقة؟ على كل هذا بحث رجالي يرجع إليه في محله، لكن الأكثر يرى أنه ثقة، وأن الشيخ الصدوق أن ابن الحسن محمد بن الحسن بن الوليد استثناه في الأسانيد المنقطعة، الأسانيد التامة، واستثناء في الأسانيد المنقطعة لا يدل على أنه ليس بثقة، هو واضح الوثاقة، لكنه استثنى إذا ما ورد اسمه في إسناد المنقطع. على كل توضيح إجمالي، ورد في الرواية التعبير بالسنة والفريضة، ويراد من مصطلح السنة عادة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وشرعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرعه الله سبحانه وفرضه. وعلى هذا طبعا هناك مصطلح أيضا فريضة بمعنى واجب، وسنة بمعنى مستحب. وعلى هذا سمعنا أن الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها الله سبحانه، في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وآله، مثل الركعتين الأولتين في الصلاة فريضة، والركعة الثالثة والرابعة سنة، يعني الركعتين الأولتين فرضها الله عز وجل، والركعة الثالثة والرابعة فرضها الرسول وسنها الرسول صلى الله عليه وآله. وأي خلل يقع فيما فرضه الله تبطل به الصلاة، ولذلك لو شكت في الأولى والثانية تبطل الصلاة، وهذا ولو نسيت الركوع والسجود تبطل الصلاة أيضا. بينما الخلل الواقع فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا تبطل به الصلاة، إذا شكت في الثالثة والرابعة، أو شكيت ماذا في القراءة، نسيت القراءة، لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحة ما فرضه الله سبحانه. وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين، يدل على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أن سلطة الرسول التشريعية في طول سلطة الله عز وجل التشريعية، يعني تشريع الرسول ليس في عرض وفي مقابل تشريع الله وفي قبال تشريع الله، لا، تشريع الرسول هو امتداد لتشريع الله عز وجل، يعني الله عز وجل التشريع مختص بالله عز وجل، الله عز وجل جعل للرسول مساحة للتشريع. وهذا بحث عقائدي، هل النبي له حق التشريع أو لا؟ هذا مسلم. هل الأئمة لهم حق التشريع أو لا؟ هذا فيه كلام. ولو سلمنا أن الأئمة لهم حق التشريع ثبوتان، هل إثباتان وجدنا الأئمة شرعوا أو لا؟ هذا بحث. مثلا بعضهم يقول نعم لهم حق التشريع وقد شرعوا الخمس في أرباح المكاسب، بينما الخمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان في الغنائم وغيره، في الكنز المعدن مثلا، لكن في خمس أرباح المكاسب هذا واضح أيام الأئمة، خصوصا أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري. فالبعض يقول هكذا، والبعض يقول لا، تشريع الخمس في أرباح المكاسب كان من أيام النبي، لكنه لم يفعل أيام النبي وأيام الإمام علي، بل نجد في أيام الأئمة المتقدمين خفف على الشيعة ففرض عليهم السدس، لكن في أيام المتأخرين الأئمة المتأخرين، وخصوصا في أيام الإمام العسكري، وخصوصا أيام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجد التجديد على إخراج الخمس. على كل حال هذا بحث عقائدي شيق، وهو البحث عن الولاية التشريعية للأئمة وأيضا الولاية التكوينية للأئمة، هذا بحث عقائدي. الثالث، عدم شمول الحديث للعامل. هل حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة يشمل العامد أو لا يشمل؟ من الواضح جدا أن الحديث لا يشمل العامد، لماذا؟ لأمرين، والتفتوا إلى هذين الأمرين لأنه سيتطرق إليهما المصنف أيضا في المباحث الآتية. لماذا هذا الحديث لا يشمل العامل؟ لأمرين. الأمر الأول، لو التزمنا أن العامل لو أخلى بالسورة ولم يأتي بها عمدان، أو لم يأتي بالشرط عمدان كالطهور، طهور هو شرط للصلاة والسورة هي جزء للصلاة، فلو أخلى العامل بالشرط كالطهور أو بالجزء كماذا؟ كالسورة، ولم يأتي بهما، وقلنا له لا تجب عليك الإعادة، كان حكمنا بعدم وجوب الإعادة يتنافى مع الشرطية والجزئية. نحن لا نتعقل أن يكون شيء جزء في مركب وإذا أخللت به لا تجب الإعادة، لا نتعقل أن يكون شيء مشروطا بشيء وإذا أخل بالشرط لا ينتفي المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الجزء انتفى المركب الذي يحتوي على ذلك الجزء. وبالتالي مقتضى القاعدة الأولية وجوب الإعادة، واضح أم لا؟ نعم، خرجنا عن وجوب الإعادة على الناس بركة قاعدة لا تعان، أما أن هذه القاعدة تشمل العامل هذا خلف افتراض الجزئية وخلف افتراض الشرطية، واضح؟ إذن الأمر الأول الذي يدعونا إلى أن الحديث لا يشمل العامد، أن شمول الحديث للعامد خلف افتراض جزئية وشرطية الشيء، واضح؟ الأمر الثاني هو الانصراف، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. لفظة لا تعاد تنصرف إلى ماذا؟ في الغالب، في الغالب نحن نستعمل هذه اللفظة في ماذا؟ نستعمل هذه اللفظة في من اعتقد أنه قد أتى بالصلاة بكامل أجزائها، من اعتقد أنه جاء بجميع الأجزاء والشرائط ثم تبين له فيما بعد أن هذه الصلاة لم تكن تامة الأجزاء والشرائط بل كانت ناقصة، هذا يخاطب بمثل خطاب ماذا؟ لا تعاد. وأما الذي هو ابتداء يعلم وقد أخل بالجزء أو الشرط، هذا في العرف لا يخاطب بمثل خطاب لا تعاد وأعد ولا يعيد. من يعيد عادة يستخدم بماذا؟ يستخدم خطاب أعد ولا تعيد في من تصور أنه قد أتى بتمام أجزاء وشرائط الشيء ثم بعد ذلك انكشف له الخلاف، التفت إلى خلاف ذلك. أما من هو ابتداء يعلم أنه قد أتى بالصلاة غير تامة الأجزاء والشرائط لا يخاطب بمثل خطاب لا تعاد، واضح؟ إذن لهذين الأمرين وهما الانصراف وأن عدم إيجاب الإعادة على العامد خلف فرض الجزئية والشرطية، نقول إن القاعدة ابتداء، إن الحديث ابتداء لا يشمل العامد، يعني المقتضي غير موجود، مقتضي شمول الحديث للعامد مفقود، اقتضاء في الحديث غير موجود، الحديث لا يتقبل ولا يقتضي ان يشمل ماذا؟ العامد. لكن هناك رأي غريب ينقله الشيخ باقر الإيرواني عن الميرزا النائيني رضوان الله عليه في تقريرات بحث الصلاة. الميرزا النائيني له كتاب الصلاة في مجلدين، وقد قررهما وكتبهما تلميذه الكاظمي، كما أن الميرزا النائيني له تقريرين في الأصول مشهورين. الدورة الأولى من كتبها؟ كتبها المحقق الكاظمي في كتاب فوائد الأصول، والدورة الثانية كتبها السيد الخوري أجود التقريرات. على كل حال هذين الكتابين معروفين، أجود التقريرات وفوائد الأصول للنائيني. هذا في علم الأصول. وأما في الفقه له عدة كتب، مثل رسالة في اللباس المشكوك طبعتها مؤسسة أهل البيت، وكتاب الصلاة للكاظمي وطبعته جماعة المدرسين. هناك في كتاب الصلاة الميرزا النائيني ينقل عن البعض أنه يرى أن القاعدة وأن الحديث يشمل ماذا؟ يشمل العامل، لكن الإجماع هو الذي يمنع. وأيضا السيد البجنوردي في القواعد الفقهية ينقل هذا المطلب وينسبه إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين رضوان الله عليه. على كل حال ما الفرق؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، كل منهما يقول الحديث والقاعدة لا تشمل العامل، لكن الرأي الأول يرى أن القاعدة لا تشمل العامل لعدم اقتضاء الحديث شمول ماذا؟ العامل. بينما البعض الذي نسب إليه الميرزا النائيني أو الشيخ محمد تقي الشيرازي على نسبة البجنوردي يقول لا، الحديث فيه القابلية يقتضي الشمول، لكن لولا وجود المانع وهو الإجماع. واضح. البحث الثالث عدم شمول الحديث للعامل. ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط، فإن عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء مثل السورة وشرطية الشيء مثل الطهور مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا؟ هذا لا يجتمع، هذا الأمر الأول. الثاني، هذا مضافا إلى انصراف التعبير بلا تعاد إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلباتها، يعني من الأجزاء والشرائط، ثم التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها. بعد ذلك يعني بعد اعتقاد الإتيان بكامل متطلباتها إلى وقوع الخلل في الصلاة. ومن الغريب ما نقله الميرزا. من هو النائيني؟ ميرزا محمد حسن النائيني، محمد حسين النائيني، في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي، كتاب الصلاة في مجلدين. من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكل مكلف، يعني أن الحديث بحد ذاته فيه قابلية أن يشمل كل مكلف، هذا المكلف سواء كان عامد ناسي جاهد. غايته، غاية ما في الأمر يعني، أن العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته، يعني قام الإجماع على بطلان صلاة العامد. يعني الفارق هو التخصيص والتخصص، يعني الفرض الأول يقول القاعدة أصلا من الأساس مخصصة من البداية، من البداية لا تقتضي شمول العامد وإنما تختص بالناس، فيوجد تخصص. الرأي الثاني يقول لا، من البداية القاعدة والحديث يشمل العامد كما يشمل النازي، لكن يوجد تخصيص، هذا التخصيص ببركة الإجماع، يوجد تقييد ببركة الإجماع. البحث الرابع، هل تختص بالناسي؟ لا شك ولا ريب أن القدر المتيقن من القاعدة هو ماذا؟ الناسي. الناسي يشمله الحديث بلا شك ولا ريب. العامد تكلمنا عنه، إما أن يخرج بالتخصص أو بالتخصيص، إما يخرج بسبب عدم اقتضاء الحديث له أو بسبب أن الحديث يقتضي له، لكن الإجماع يمنع من الشمول. فإذا خرج العامل يبقى الجاهل. هل الجاهل يشمله الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أو لا؟ ذهب الميرزا النايني رضوان الله عليه إلى أن الحديث مختص بالناس ولا يشمل الجاهل. لماذا هذا الحديث لا يشمل الجاهل؟ قال لأن الحديث عبر لا تعاد. عبر ماذا لا تعاد؟ والتفتوا إلى هذه النكتة. الجاهل لا يأتي بالجزء أو الشرط لجهله، مثلا ما يأتي بقراءة السورة يعتقد أنه الواجب فقط سورة الحامد، السورة التي بعدها ليست واجبة، أو لا يأتي بماذا؟ بالشرط. واضح لا يأتي بالشرط لجهله. إذا لم يأتي بالشرط والجزء لجهله يعني كان معتقدا أن هذه السورة ليست واجبة. مثل هذا المعتقد لا يقال له أعد، يقال له ائت بالسورة، ائت بالتشهد، واضح، ائت بالتسليم، لأنه أساسا لم يأتي به، وحينما لم يأتي به كان يعتقد أنه ماذا؟ ليس مطلوبا. واضح او لا؟ الجاهل حينما لم يأتي بالشيء كان يعتقد ان هذا الشيء لم يأتي به، لم يأتي بالسورة لاعتقاده انها ليست واجبة. هذا لا يخاطب بخطاب اعد ولا تعد، واضح، هذا يخاطب بخطاب ائتي، ائتي بالسورة، ائتي بالتشهد، واضح. اذا بناء على هذا الاستظهار من هذه اللفظة لا تعاد، نفس لفظ الاعادة يختص بمن؟ يختص بالناس ولا يختص بالجاهل، لان الجاهل جاء بالشيء وكان يعتقد انه ماذا؟ انه غير واجب عليه. والسر في ذلك، قد تقول هذا الكلام ايضا نفس الشيء في من؟ في الناس. السر في ذلك لا، الناس اصلا غير مكلف بما نسى. فرض واحد نسى القراءة، نسى التشهد، هذا اصلا غير مكلف. لماذا هو غير مكلف؟ يستحيل تكليف الناس حين نسيانه. اذا واحد الان ناسي كيف تكلفه؟ ولذلك رفع عن امتي 9 من ضمنها النسيان، لان اصلا يستحيل تكليف الناسي، تكليف غير الملتفت، واحد غير ملتفت شلون تكلفه؟ واضح او لا؟ فاذا الناسي اصلا هو غير مكلف. يعني ماذا غير مكلف؟ لماذا غير مكلف؟ لانه اصلا غير قادر على الاتيان بالسورة، ما دام هو ناسي وغافل غير قادر على الاتيان بالسورة، بخلاف الجاهل. الجاهل قادر، قادر على الاتيان بالسورة، غاية ما في الأمر يعتقد أنها ليست واجبة. إذن هذا فارق أساسي، بما أن الناس أصلا غير قادر فهو غير مكلف فيخاطب بخطاب أعد. واضح ما جئت به على وجه النسيان. وأما العامل، العامل لا، وأما الجاهل، الجاهل هو قادر ويمكن تكليفه لكنه لن يأتي فيخاطب بخطاب ائتي. واضح. الشيخ حفظه الله يقول بناء على هذه التدقيقات، يقول ايضا هذا الحديث كما انه ماذا، كما ان الجاهل لا يدخل ضمن هذا الحديث، ايضا الناس ايضا لا يدخل. لماذا؟ لان الناس ما دام اصلا لم يأتي بالسورة، فكيف تخاطبه بخطاب اعد؟ هو لم يأتي بالشيء حتى تقول اعد. المفروض حتى الناس تخاطبه بخطاب ائتي، لانه اصلا لم يأتي بشيء. واضح. بناء على هذا الامر الذي جاء به النائين نأتي بنقض، نقول خطاب اعد كما انه لا يشمل الجاهل كذلك لا يشمل الناس. هذا ناقض. التحقيق ايها الشيخ ماذا تقول؟ يقول التحقيق ان الحديث يشمل الجاهل ويشمل ايضا الناس. لماذا؟ لان الحديث نسب الاعادة الى نفس الصلاة، قال لا تعاد الصلاة، لم يقل لا تعاد صلاة الناس، صلاة العامل، صلاة الجاهل، نسب الاعادة الى نفس الصلاة. وهذه الصلاة يراد بها الصلاة التي جاء بها الجاهل او التي جاء بها العامل او التي جاء بها الناس، ولا يمكن الالتزام بصلاة العامل للحيثيتين المذكورتين من الانصراف وكون الالتزام بعدم وجوب الاعادة خلف فرض الشرطية والجزئية. نقرأ هذا المقدار. رابعا، هل تختص بالناس؟ لا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث هو الناس، وانما الكلام وقع في شموله للجاهل. اختار جمع منهم الميرزا قدس سره النائيني الاختصاص بالناس، وقرب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي، قرب يعني استدل بان الجاهل حيث لم يأتي بالواجب الثابت عليه واقعا واجب عليه او لا واجب عليه، فلا يخاطب بخطاب اعد او لا تعد، بل بخطاب ائتي بالسورة او بالتشهد او بالتسليم او او او. وهذا بخلاف الناس، فان الناس حيث لا يكون مكلفا، متى؟ حالة النسيان، عند النسيان، عند عدم الالتفات اصلا لا يعقل خطابه. لماذا؟ لانه غير قادر، ويستحيل التكليف بغير المقدور. بل وهذا بخلاف الناس، فانه حيث لا يكون مكلفا حالة النسيان بما نساه لعدم امكان تكليف الناس. لماذا لا يمكن تكليف الناس؟ قال من جهة يعني بسبب عدم قدرته على فعل المنسي حال نسيانه، غير قادر. وهذا بخلاف الجاهل، فإن جهله لا يسلم قدرته على فعل الجزء، يبقى قادر. واضح ولا؟ فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له لمن؟ للجاهل لا للناس. لاحظ انت الجملة المعترضة شرطتين، لعدم امكان تكليف الناس شرطة، واضح السطر الثاني، والشرطة الثانية على فعل الجزء شرطة. هذه جملة كلها معترضة، بقولة من جهة عدم قدرتي على فعل المنسي حال نسياني، وهذا بخلاف الجاهل فإن جاهله لا يسلم قدرته على فعل الجزء، هي كلها بين قوسين. ولذلك العبارة هكذا تكون، فإنه حيث لا يكون مكلفا حالة النسيان بما نسى لعدم إمكان تكليف الناس، فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له للناس مو للجاهل، فيقال له أعد أو لا تعد. واضح المناقشة. وفيه أنه بناء على هذه التدقيقات نأتي بجواب نقضي يلزم عدم شمول الحديث للناس أيضا، نوسع دائرة المشكلة. هذه المشكلة موجودة في الناس والجاهل أيضا، لأنه ما دام لم يكلف بالسورة التي نساها هذا الناس فلا معنى لأن يقال له أعد، فإن الأمر بالإعادة فرع وجود أمر سابق، والناس أمر سابق ما موجود في حقه لأنه غير مكلف. والصحيح شمول الحديث للجاهل، لأنه نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة. ومن الواضح أن الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا، فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الإتيان بها سابقا. خامسا، هل تعم الجاهل بالكلام قسمه؟ يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.